أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشرف. بعد أن تبين مقالة المحقق النائين رضوان الله عليه المبنية على ما جرى عليه المشهور من بيان ضابطة الحكم الشرعي التكليفي، وأنه من سنخ الأمور الاعتبارية، وإن كانت مبادئه أمورا حقيقية، إذ هذا الإنشاء الاعتباري هو الذي يعبر عنه في لغة القانون بالحكم الشرعي، وهو الذي يكون محطا للآثار، وإن كان كونه كذلك بسبب مبادئه، لكن هذا لا يصير المبادئ هي الحكم الشرعي. واتضح أيضا كما قدمنا قبل الأمس حقيقة مراده من أن القيود كلها ترجع إلى الموضوع، وأن اصطلاح الموضوع هنا غير الموضوع في القضية الملفوظة أو المكتوبة مدونة كحكم. فلا ترد عليه جملة من الإشكالات بعد اتضاح حقيقة مراده. ثم أوضحنا بالأمس مقالة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه التي ذكرنا أنها لا تعود إلى نتيجة، وهو استصحاب في نفس السببية. وصل بنا الكلام فعلا إلى ما أفاده المحقق العراقي رضوان الله عليه، والمحقق العراقي يجانب المشهور في اصطلاحه في حقيقة الحكم الشرعي، إذ لا يرى أن الحكم الشرعي هو الاعتبار كما تقدم موجزا، ونضطر إلى شيء من تفصيله هنا. بل حقيقة هذا الحكم هي أنه من الأمور الحقيقية، وأن مركزه الإرادة المنقدحة تكوينا لدى المولى، المعبر عنها بالنسبة لمن يجوز أن يكون محلا للحوادث بالحب والبغض. وبالنسبة لمن لا يجوز أن يكون محلا للحوادث ربما عبر عنها بالعلم، بالأصلح. وأيا يكن، يقول المحقق العراقي إن حقيقة الحكم هي هذه الإرادة، فالحكم أمر تكويني موجود في أفق المولى، وهو يوجد كلما تحققت مبادئ هذه الإرادة، ومبادئ الإرادة تتحقق بسبب موجوداتها في أفقه. ومن الوضوح بمكان أن الموجود في أفق المولى هو الوجود اللحاظي، للمصادق في الخارج ولو قبل وجودها الخارجي، أو الكلي الحاكي عنها. هذا مش للترديد، يعني مرة هيك مرة هيك، حصل القضية شخصية وكلية جيد. وحينئذ فإذا تحقق الخمر في أفق المولى وعلم مفسدته، انقدحت في نفسه إرادة تركه، فالمولى مريد لتركه بالفعل. لكن إرادته لا تصبح فاعلة وإن كانت موجودة إلا عندما يوجد مكلف في الخارج يمكن أن يشرب الخمر، وعندما يوجد خمر في الخارج يمكن أن يشرب. فيفعل المولى هذه الإرادة فتكون باعثة له لكي يتصدى تشريعا لحجب المكلف عن أن يشرب الخمر، وهكذا بقية الأمر في طرفي الحكمين الإلزاميين وغيرهما. وعلى هذا الأساس يقول المحقق العراقي: إن وجود الحر الذي هو الإرادة بالفعل لا يتوقف على وجود الموضوع في الخارج كما يقول المحقق النائيني، وبناء على هذا فلا مجال أصلا للتفكيك بين الجعل والمجعول، لأن المجعول ليس شيئا غير الإرادة الفعلية، ولو لم تكن لها الفاعلية بالفعل باعتبار فيش مكلف أو فيش خمر. فهو يريد بالفعل، لكنه يريد على تقدير وجوده الخمر في الخارج والمكلف، وهكذا في طرف الوجود. وحينئذ فكلما كان الجعل، لأنه يعني أمر تكويني صار فعليا، لا محالة بهذا المجعول فعليا، لأنه هو نفس هذه الإرادة. فش فرق بين الجعل والمجعول حينئذ؟ وعليه فإن الاستصحاب لابد وأن يقال بجريانه، باعتبار أن الحرمة المجعولة موجودة بالفعل ولو قبل الوجود الخارجي لمعروض الحكم وموضوع الحكم. أما ما يقوله المحقق النائيني، يعني مش مسمي، يقول ما أفيد ما أفيد، من أن المجعول وبتبعه الاستصحاب يكون تابعا لوجود الموضوع الخارجي، فهذا لازمه عدم جريان الاستصحاب حيث لا يكون الموضوع خارجيا. مع أن الاستصحاب يجري في الأمور العدمية فضلا عن الأمور الوجودية، ولدينا نقض مهم على المحقق النائيني يقول، إذ نقول لك أليس المجتهد يجري الاستصحاب ببركة المفاهيم التي حلت في ذهنه بمعزل عن وجود موضوع لها في الخارج أو عدم وجوده، وجود مكلف أو عدم وجوده، ويكفي لإجرائه الاستصحاب الوجود اللي حاضر تقديري. في أفقه وعلى هذا الأساس نقول، والكلام للمحقق العراقي، إن حرمة العصير العنبي إذا غلا موجودة بالفعل من حين انقداح الإرادة لدى المولى، ونحن عرفنا أنه انقدحت الإرادة من البيان التشريعي تاعه، فهذه الحرمة التي هي فعلية وإن كان ما فيها فاعلية نستصحب بقاءها للعنب بعد أن جف، لأن المفروض أن الجفاف والرطوبة من الحالات بالمثال وليس من مقومات الموضوع. هذا بصيرني أجي أبي من خطأ المثال وقلناها من البداية. وحينئذ يجري الاستصحاب التقديري بلا إشكال ولا ريب. هذا الذي أفاده المحقق العراقي يا إخوان، لابد أن يبحث حوله من ثلاث جهات أو نواحي، لأنه يعني أصل البحث يمكن عم نعبر بالجهات. ناحية الأولى من جهة المبنى، لأنه يعني واضح يا إخوان أنه صار الخلاف مبنائي أساسه، مش مع النائيني هذا الخلاف، هذا مع المشهور. صحيح المشهور ما منعه من الاستصحاب التقديري، لكن مقالة النائيني مبنية على مقالة المشهور في حقيقة الحكم. وهذا البحث ليس محل تفصيله هنا، ونحن تحدثنا عنه ما أمكن طبعاً. أنت عارف الأبحاث مش مجمعة في مكان واحد. عندما تحدثنا عن حقيقة الحكم الشرعي وتقسيماته، لكن إجمالاً لا إشكال ولا ريب في أن الحكم الشرعي عقلائياً، الشرع ما له مصطلح خاص، ليس هو شيء سوى الصياغة القانونية، هي الحكم الشرعي. سبدي لي هذا الحكم الشرعي له مبادئ، طبعا بدون مبادئ يكون لقلقة ألفاظ، بس المبادئ وحدها ما اسمها حكم شرعي يا أخوان. الوجود التكويني في أفقي ما اسمه حكم. يعني أنا الآن إذا أردت من ابني أن يجهك الأمر الفلاني، لكن في سبب ما بيخليني إمنع، في سبب بيخليني ما إمنع، ولو تعارض مقتضيات ولو ما بعرف شو، فأنا داخليا مش راضي، مش عاجبني الموضوع. لا يقال بالفعل منعته أو نهيته أو حكمت عليه بأن لا يفعل، واضح في مرحلة المبادئ. بالإبراز يصبح حكم، بالتصدي لطلبه يصبح حكم. اللي بيعبر عنه عادة الإبراز القانوني، الألفاظ يعني، يعني ما عمول هي الألفاظ الحكم، التصدي لجعل المبادئ على الذمة اللي غالبا تتمثل في صياغة قانونية عقلائية، ما في طريق آخر إلا للملهمين والموحى إليه، وهي طريق ناجح. طيب، فوجدانا هذا هو الحكم الشرعي. أنا قبل ذلك ما في شيء قانون يضبط عندي الأمر لأقول الحكم الشرعي والإرادة، من بعرف إرادات في غير حالات المستقلات العقلية يعني. هناك يوجد كاشف عقلي قطعي عن أن المولى يريد بالفعل، لكن لم يتصدى لانكشاف الأمر لدى العقل، وإلا حيث لا يكون الحد الأوسط عقليا، من أين لنا أن نكتشف؟ ولا ينبغي هنا، انتبهوا يا أخوان، الخلط بين مركز حق الطاعة لبا للمولى، طبعا حق الطاعة مش مسلك شيء الصادم عم بحكيها، الطاعة تشكل المنعم مسلك الكل يعني، اللي هو إرادة المولى صحيح، وبين كونها حكما شرعيا. في فرق بين الأمرين، عم بحكي عن الحكم الشرعي. وقد ينقض على ما ذهب إليه المحقق العراقي بأنه يلزم من كلامكم أن الحكم الشرعي هو الإرادة الواقعية الوجدانية الموجودة في أفق المولى، أن الحكم الظاهري لا يكون حكما شرعيا، إذ لا مجال لجعله والتعبد به. هذا النقض لا يظهر أنه صحيح يا أخوان، إنما يكون النقض صحيحا لو كان الحكم الظاهري لا توجد إرادة بإزائه، أما لو وجدت إرادة طولية ولو نوعية للحاظ الحكم الظاهري اللي عبر عنها بعضهم كالسيد الخوئي بأن الملاك في نفس جعله مش في متعلقه. فحينئذ المحقق العراقي أن يقول هذه الإرادة هي حكم الشرع الظاهر، هي الإرادة الطولية النوعية. وأما على ما ذهبنا إليه وذهب إليه الشهيد الصدر من مبنى التزاحم الحفظي عند اختلاط الملاكات لدى المكلف، وأن الحكم الظاهري صياغة قانونية يلجأ إليها المولى للحفاظ على الملاك الأهم والمراد الأهم، مر بملاك أقوائية الاحتمال وأهميته، ومر بملاك أقوائية المحتمل وأهميته، ومر بالتلفيق بينهما على ما تقدم شرحه في بحث المبادئ الأحكامية مفصلة. فمثل هذا النقض أيضا من الوضوح بمكان أنه لا يأتي، باعتبار أن هنالك ملاك في ظرف الاختلاط يتولد في طول الملاك لأشخاص الأشياء والعناوين في نفس المولى العقلائي. ولذا فإن العمدة في مناقشة المحقق العراقي ما ذكرنا من هذه الجهة، من أنه خلط بين مبادئ الحكم ونفس الحكم. هذا ما بده برهنة يعني، قلت هو أمر عقلائي واضح، يعني خلط بين لب الحكم ونفس الحكم، ما لم يبلغ الصياغة أو التصدي لا يسمى حكم وإن كانت الإرادة موجودة. صحيح بتقلي إذا أنا اكتشفت إرادة المولى واجبي حقق مراده ولا لا؟ جواب واجبي، بس هذا خلط بين حق الطاعة كما أشرت قبل قليل وبين تسمية حكم شرعي، هذا ما اسمه حكم شرعي. حق الطاعة للمولى أوسع من الحكم الشرعي يا إخوان، أوسع من الصياغة القانونية. انتبهوا لها النقطة هذه مهمة. حق الطاعة للمولى يدور مدار إرادة المولى، حب وبغض المولى. فإذا انكشف لي ولو من غير طريق حكم من الأحكام، فأنا عقلا لابد وأن أحقق مراده، لكن تحقيق مراده شيء وطاعته حكمه وأمره ونهيه شيء آخر. نحن كلامنا عن الجدال الآن جيد، هذه نقطة مهمة. أيضا لا معنى للنقد على المحقق العراقي بأنه يلزم من مبناكم أن يكون جعل الحكم لملاك في نفسه ليس حكم، ولا تلزم إطاعته، باعتبار أنه سوف يكون حينئذ لا يوجد بإزائه إرادة على مستوى المتعلق. أقول لهذا المستشكل وهو صاحب المنطقة في كلا الإشكالين، إن كان مرادك التصويب بهذا الكلام على الحكم الظاهري فهذا تكرار، ما أنت ذكرت الحكم الظاهري مستقل. إن كان مرادك الموارد التي يكون الملاك في غير متعلق الحكم حتى في الحكم الواقعي فلا ضيق عن الالتزام بهذا الإشكال، فإن مثل الأوامر الامتحانية والتعجيزية والتحقيرية وما أدري شو بعد هذه مش أوامر حقيقية. خير إن شاء الله بيلتزم لك بمحاكاة العراق وقل لك هذه مش أوامر حقيقية. شو المشكلة؟ هو الأمر الامتحاني مش أمر حقيقي اعتبر أن ملاكه وليس في متعلقه في نفسي، في نفسي جعلي. فلا يعود هذا الكلام له وجه فني إلا إذا عاد إلى الحكم الظاهري فيصبح تكرار كما لا يفعل. هذا على مستوى المبنى يا أخوان. المناقشة الثانية على مستوى البناء. المحقق العراقي التزم بكلامه السابق أن الإرادة فعلية وإن لم تكن لها فاعلية قبل وجود الموضوع المخاطب في الخارج. بس المولى يتصور ولو بعد مليون سنة أنه رح يخلق عبيد ورح يخلق عناب والعناب بيتخمر وبيصير خمر وبيذهب بالعقل. هو وجالس المولى قال ذهاب العقل هيك بنفسه، ذهاب العقل لعبدي أمر كارثي بتفوت الأمور ببعضها بين الخلق. لذلك أنا أكره وأبغض أن يشرب عبدي هذا الخمر. يقول محق العراقي الإرادة فعلية، فاعليتها بس يتحقق خمر ومكلف عقل. هذا الكلام يا إخوة بحثه مش هون. أيضا نحن بحثناه بحثناه مفصلا لكن بعيدي العهد، نحن بعيدو العهد عنه. هذا بيبحث في الوجوب المشروط، إنه الوجوب فعلي قبل تحقق الشرط أو ما بيصير فعلي إلا بعد تحقق الشرط. وهناك يبحث عن الصياغة القانونية ويبحث عن المبادئ التي منها الإرادة ومنها طيب. واضح جدا في الوجوب المشروط واللي عبروا عنه عادة بالواجب المشروط هو الوجوب المشروط. في الوجوب المشروط أن قيود الملاك قيود اتصاف بالمصلحة، وفي نوع ثاني من القيود بيسموه شروط وقيود الترتب المصلحة. يعني الزوال شرط وجود مصلحة في صلاة الظهر، قبله لا يوجد مصلحة في صلاة الظهر. بتقلي في مصلحة مطلق صلاة، اي صلي بس بدك وقت ما بدك، بس صلاة هذه اللي بالخصوص ما فيها مصلحة. قيود الوجوب شروط اتصاف بالمصلحة. قيود الواجب مثل التوضؤ أو اقتران الصلاة بالطهور بالحالة الطهورية شروط ترتب المصلحة. أنا اللي بيمثل فيه النائيني والشهيد الصري بالحلقة الثالثة قصة المريض والدواء، إنه المرض شرط اتصافي تناول الدواء بالمصلحة. أنا ما لي مصلحة بالدواء قبل أن أكون مريض، وكونه بعد الطعام شرط ترتب مصلحة أو قبل الطعام أو مع الطعام. واضحين هو جاي. إذا كان الأمر على هذا المنوال نقول للمحقق العراقي شو قصدك من الإرادة الفعلية الآن؟ إرادة بالحمل الأولي ولا إرادة بالحمل الشايع؟ أفتنا أجرك الله. إرادة فعلية بالحمل الأولي والله إرادة فعلية بالحمل الشايع؟ إذا المقصود إرادة فعلية بالحمل الأولي فهذا ليس إرادة بالفعل، ففعلية لا يوجد مو بس فاعلية. إذا إرادة فعلية بالحمل الشايع يعني بالفعل المولى يبغض بالفعل أن يشرب هذا العابد هذا الخمر، مع أنه لا بعد في عبد ولا بعد في خمر، سيوجد بعد مليون سنة. بعد مليون سنة ولا بعد دقيقة ولا بعد سنة، مش فرق، مهم في المستقبل. إن الآن أنا لدي شوق، أنا عم نحكي عن موضوع عقلاء الآن، شوق بأن يترك هذا العبد هذا الخمر بالفعل، هذا بالوجدان مش موجود يا إخوان. الشوق الفعلي المسمى بهجمة النفس، بيعبر عنه المحقق النائي، هجمة النفس نحو الشيء فعلا أو تركا، ما إلها معنى إذا ما في شيء سلبا بدفع الموضوع. نعم أنا الآن جالس هيك وبتصور أنه بالمستقبل هذا الأمر إله مفسد، إيه لما بتصور أنه بالمستقبل بقول حتما لما بيتحقق عندي إرادة فعلية، مش الآن عندي إرادة فعلية، هذه بسموها إرادة فعلية بالحبل الأول، فلا ينبغي الخلط بينهما. للبحث صلة وتتمة تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.